بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لازلنا في الكلام عن حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقد كان الحديث في المرة الماضية عن الإيرادات التي أوردت على هذا الحديث تمنع من أن يكون دليلاً على وجوب صلاة الجماعة، وتم مناقشة هذه الإيرادات، ولا يزال الحديث عن هذه الإيرادات التي أوردت على هذا الحديث وعن مناقشتها أيضاً. وصلنا عند قول الحافظ: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة عليها، فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء أو الفجر. فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة: أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، وإن كان حديثا واحدا اختلفت فيه الطرق، فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورا. قال: فترك بعض الرواة بعضه ظاهرا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين، أعني الجمعة أو العشاء مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال.
طيب، هذا مما أورد على هذا الحديث. قيل إن هذا الحديث جاءت الروايات فيه بألفاظ مختلفة، في بعضها ذكر العشاء أو الفجر، وفي بعضها أنهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. وإذا كان كذلك، وقد جاء تفسير هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من تخلف عنها، جاءت مفسرة في بعض الأحاديث بالعشاء والفجر أو بالعشاء أو الفجر، وجاء في بعضها تفسيرها بأنها صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة الجماعة شرط فيها، وإذا كان كذلك فيقال الحديث وقع الاختلاف فيه. بين صلاة الجماعة شرط فيها وهي الجمعة، وبين صلاة مختلف، هل الجماعة شرط فيها أو ليست بشرط فيها وهي ما عدا الجمعة. وإذا كان كذلك فالحديث قد تطرق إليه الاحتمال، ويقولون إن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لأن الاستدلال هو في موضع مختلف فيه، وإذا كان الدليل هو نفسه مختلفا فيه فلا يصلح أن يكون فيصلا في محل النزاع. وهذه قاعدة تذكر كثيرا، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ابن دقيق يقول هذا تسامح سريع، يعني ما يصلح هذا الكلام. إذا جاءتنا مثل هذه الحالة فرأينا مسألة واحدة تأتي فيها الروايات مفسرة بتفسيرات متعددة، فهل نهجم بهذه القاعدة ونقول هذا دليل تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال؟ لا، ينبغي التفصيل. يقول ما هو هذا التفصيل؟ نحتاج أن ننظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها الصلاة، هل هي الجمعة أو العشاء والفجر، فهي لا تخلو إما أن تكون أحاديث مختلفة. ومعنى قوله هنا أحاديث مختلفة يعني مخارجها متعددة، هذا يرويه أبو هريرة، هذا يرويه ابن عمر، هذا يرويه أنس. فإذا كانت هذه الأحاديث متعددة المخارج لا نقول بهذه القاعدة، وإنما نقول إن كل واحد منها يحكي شيئا غير الذي دل عليه الحديث الآخر. هذه الحالة الأولى، إذا تعددت مخارج الحديث. الحالة الثانية، أن يتحد مخرج الحديث، وهو أن يكون الراوي الصحابي واحدا لكن يروى عن الحديث مرة يذكر فيه الجمعة ومرة يذكر فيه العشاء والفجر. هل نحكم هنا فنقول إنه قد تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال؟ قال أيضا حتى هنا لا ينبغي أن نسارع إلى تطبيق القاعدة، وإنما هناك حالات. فإن كان هناك ترجيح بين هذه الروايات، الترجيح إما أن يكون بالكثرة، أحد هذه الروايات رواتها كثر والثاني ينفرد بها راوين أو راويان، فحينئذ لا نبطل الاستدلال بالحديث جملة وتفصيلا، وإنما نأخذ بالرواية الراجحة. بل قبل هذا، إذا كان الجمع ممكنا، إذا كان الجمع ممكنا بمعنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا وهذا، والرواة معهود منهم أنهم قد يقع من بعضهم اختصار للحديث، فيكون بعضهم قد ذكر شيئا والآخر قد ذكر شيئا آخر، وحينئذ فإذا أمكن أن نجمع بأن يرد ما يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه جميعا، فالأصل أن نعمل هذه الروايات كلها. إذا لم يمكن الجمع ننتقل إلى الترجيح، إذا لم يمكن الترجيح فحينئذ يمكن أن نقول إنه هذا قد ورد عليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. وعليه إذا فرضنا الصورة الثالثة، وهي أن المخرج واحد، الجمع غير ممكن، الترجيح غير ممكن، حينئذ يمكن أن نقول إن هذا قد تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. فيقال حينئذ إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون عن الجمعة أو أن يكون عنا غير الجمعة، فإن كان الحديث واردا في الجمعة فلا يصلح الاستدلال به أصلا في مسألة الجماعة فيما عدا الجمعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد العشاء أو الفجر والروايات عندنا لم يمكن الجمع بينها وبين الترجيح، فحينئذ يقال إنه قد تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. طيب هذا التقعيد، لكن ما واقع الحال؟ الحافظ ابن دقيق العيد أملى هذا الكتاب إملاء، ولم يكن هو يعني تأليفا توافر عليه بالكتابة، ولهذا يمر عليكم مواطن يقول إن هذه ينبغي أن تتأمل بعد ذلك. قام بهذا التأمل الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر إنه قد تأمل الأحاديث فوجد هذه الأحاديث التي فيها هذا الأمر ثلاثة: حديث أبي هريرة، وحديث ابن أم مكتوم، وحديث ابن مسعود، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق. قال: أما حديث أبي هريرة فروايات الصحيحين أنها العشاء، وإن كانت جاءت جملة من روايات الصحيحين مبهمة يتخلفون عن الصلاة، ولا إشكال بين الروايات المبهمة وبين الروايات المبينة. فالروايات التي فيها يتخلفون عن الصلاة فسرتها الروايات التي أنها العشاء، هذه روايات إيش؟ حديث أبي هريرة. قال: إلا أنه وردت رواية لحديث أبي هريرة أنها الجمعة، لكن هذه الرواية رواية شاذة، رواها عبد الرزاق في المصنف، وحينئذ لا يعكر على روايات الصحيحين هذه الروايات الشاذة التي وردت في مصنف عبد الرزاق. وهذا يا أخوان ملحظة يعني طالب العلم ينبغي أن ينتبه له، إن وجود أصل الحديث في الصحيحين لا يعني أن كل زيادة تقع في الحديث يكون لها حكم ما في الصحيح. ولهذا الحديث أصله في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وجاء في مصنف عبد الرزاق من رواية أبي هريرة، لكن فيه هذا التعيين أنها صلاة الجمعة، فحكم عليها الحافظ بأنها رواية شاذة. إذن حديث أبي هريرة في الصحيحين جاء على وجهين: إما مبهم لا يشهدون الصلاة، وإما مفصل أو مقيد لا يشهدون صلاة العشاء، ولا تعارض بين الرواية المبهمة والرواية المبينة. قال: وكذا وقع تعيينها بالعشاء في رواية ابن أم مكتوم عند ابن خزيمة وأحمد. إذن عندنا حديث أبي هريرة وحديث ابن أم مكتوم، الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق لمن كانوا لا يحضرونها هي صلاة العشاء. قال: وأما حديث ابن مسعود فهو عند مسلم، وقد جاء فيه أنها الجمعة، والحديث مستقل ومخرجه مغاير، ذاك عن أبي هريرة وابن أم مكتوم، وهذا عن ابن مسعود. قال: فيحمل هذا على تعدد الواقعة. وبهذا قال الإمام النووي والمحب الطبري، وأقرهم على هذا الحافظ ابن حجر. إذن حاصل التأمل الذي أرشد إليه ابن دقيق العيد أن هذه الأحاديث جاء فيها ذكر العشاء في روايتين، رواية أبي هريرة وابن أم مكتوم، وجاء فيها ذكر العشاء في حديث ابن مسعود. وعليه فالإيراد الذي قيل في أول الكلام هل يكون قويا حينئذ؟ ها؟ لا، لأن الإيراد كان على أنه حديث محتمل قد تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. فالجواب عن هذا أن الحديث جاء بمخارج متعددة، في مخرجين له ذكر العشاء، وفي مخرج آخر ذكر الجمعة، وحينئذ هذا يحمل على تعدد الواقعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدد الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، وهدد الذين يتخلفون عن صلاة العشاء. طيب، نعم، الفجر جاء على سبيل إما أن يكون شكا من الراوي، وإما على التنويع، يعني منهم من يتخلف عن العشاء ومنهم من يتخلف عن الفجر. نعم.
قال عفى الله عنك: ومما ينبه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات، فمقتضى مذهب الظاهرية ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملا بالظاهر وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم أن آمر بالصلاة فتقام على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم.
طيب، هؤلاء لن يتركونكم، قالوا أنتم الآن قلتوا أن بطل بالاستدلال، قلتوا إن, إن, إن الاحتمال ليس بوارد ولا لا؟ طيب، نوافقكم على أن الاحتمال ذهب، لكن غاية ما في هذا الحديث أنه يدل على وجوب صلاة الجماعة في العشاء وفي الجمعة، فمن أين لكم أنه يدل على وجوب صلاة الجماعة في الظهر والعصر والمغرب، وأنتم الذين تقولون إنها واجبة تعممون، والحديث إنما جاء في صلاة معينة الجمعة نوافق عليها، والعشاء أيضا، والفجر إما على الاحتمال وإما على التنويع، إما على الشك وإما على التنويع، غاية ما فيها أنه لا تجب صلاة الجمعة إلا في صلاتين من خمس، العشاء والفجر، فمن أين لكم إيجاب الجماعة في بقية الصلوات؟ قال: هذا مقتضى مذهب الظاهري، مقتضى مذهب الظاهري، مقتضى من يتمسك بظاهر اللفظ دون أن ينظر إلى المعنى، وكأنه يقول إنه يمكن الجواب على هذا الإيراد من وجهين: الوجه الأول أنه تمسك بالظاهر بظاهر اللفظ، وقد دل الأمر على أن التمسك بالظاهر في بعض المواطن لا يصح، ولعل مما يمكن أن يستدل به على أن التمسك بالظاهر هنا لا يصح هو أنه إذا لم يعذر في صلاة العشاء وصلاة الفجر مع ما فيهما من المشقة ودواعي التخلف، فلئلا يعذر فيما لا تتوفر فيه هذه الدواعي للترك من باب أولى، وهذا دوران مع حقيقة المعنى دون التمسك به بالظاهر، بل هو أشار إليه إشارة ولم يشرح العبارة، قال إن المعنى هو هكذا، أن يقال إنه إذا كانت الجماعة واردة أو واجبة فيما يشق، وكلما كانت فيه مشقة كان مظنة للتخفيف، فإذا لم يقع التخفيف فيما فيه مشقة فإنه لا يقع فيما هو عار عن هذه المشقة. طيب، هذا الجواب الأول، لكنه هو طبيعة دائما يتسلسل، وهذا من دقته رحمه الله، قد يقول: دعني أكون معكم ظاهريا ما في بأس، لكن تجدون في لفظ الحديث ما ينقض دعواكم حتى مع التمسك بالظاهر، اقرأوا لفظ الحديث مرة أخرى، عودوا إليه، قال: أدخلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام بالصلاة. قال: ال هنا للجنس، وإذا كان كذلك فهي تشمل كل صلاة من الصلوات الخمس. وحينئذ يقال إنه الحديث قد دل بلفظه حتى على عموم الصلوات. لكن عندي أن هذا الجواب فيه تكلف، لأن ال هنا أقرب إلى أن تكون عهدية من أن تكون جنسية. قد سبق أن الشارح رحمه الله يعتني جدا في التفسير بالسياق، ولا شك أن سياق الحديث هنا يقتضي أن تكون الصلاة هي التي ذكرت قبل قليل، ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فأقرب ما يذكر هو صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا المعول عليه هو الدوران مع المعنى وليس مع لفظ الحديث، فيقال إن المعنى الذي من أجله أوجبت الصلاة الجماعة في العشاء والفجر هو متوفر في بقية الصلوات، والدواعي المقتضية للتخفيف في العشاء والفجر لم تكن عذراً يقتضي التخفيف، فلئلا يكون التخفيف موجوداً فيما لا تكثر فيه دواعي الترك من باب أولى وأحرى. نعم. وعلى كل فهذه المسألة يعني طويلة الذيول والكلام فيها، لأن ليس شأننا حقيقة في هذا الدرس كما تعودنا أننا كل مسألة سندرسها ونحرر القول فيها، لكن أنا يهمني أن يعني يتحرك الذهن في كيفية الاستنباط. وقد أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 10 اعتراضات على هذا الحديث، منها دعونا نذكر لكم بعض الاعتراضات التي أوردت على هذا الحديث، وقد ذكرها الصنعاني في حاشيته. منها أنها في حق تارك فرض الكفاية، وقد سبق الجواب عنه. منها أنه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين وترك الجماعة، ولو كانت فرض عين لما تركها، وقد سبق الجواب عنه. منها أنها لو كانت فرض عين لا قال عند الوعيد بالإحراق من تخلف عن الصلاة لم تجزه الصلاة، وقد سبق الجواب عن هذا. منها أن الحديث مخرج الزجر وحقيقته غير مرادة، بل المراد به المبالغة، لأنه وعيد بعقوبة لا يعاقب عليها إلا الكفار، وهذا ما رشحه الصنعاني رحمه الله. لكن هذا الوجه فيه نظر. القول بأن الحديث وقع على سبيل الزجر يمكن أن يكون الجواب مستقيما، أن يقال ذات العقوبة الهم بالتحريق يمكن أن يكون هذا هو الذي أريد به مجرد الزجر، وليس المقصود إيقاع العقوبة نفسها. وأما جنس العقوبة فكيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم فقط أراد أن يبالغ في الزجر لتحصيل هذه السنة؟ هل من المعهود في الشريعة أن يبالغ في التحذير والتهديد بعقوبة بليغة مثل هذه في أمر مسنون؟ هذا بعيد جدا. ولهذا القول بأنها سنة وأن الذي وقع إنما هو من باب الزجر والمبالغة في التحذير، أصلا السنة ليست مجالا للزجر ولا للتحذير. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما هم به، وقد سبق الجواب عنه أيضا. ومنها أيضا مثل ما قيل أنها في الكفار، وقد سبق الجواب عنه. والذي يظهر لي أن الحديث لا يزال قويا في وجوب صلاة الجماعة. من أظهر الأدلة عند من قال بالوجوب أيضا حديث ابن أم مكتوم، وهو أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قد اعتذر بأنه ليس له قائد يلائمه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث موضع نظر، لأن الاستدلال به على الوجوب فيه إشكال كبير جدا. فإنه من المتقرر في الشريعة أن أصحاب الأعذار تسقط عنهم الواجبات. فإن الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقد جاء عتبان بن مالك كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه في مسجده، وكان بينه وبين قومه واد، فإذا سال انقطع الطريق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه في بيته فيصلي في مكان يتخذه مصلى، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المكان ليتخذه مصلى حينما يكون هذا العذر. ولهذا فحديث ابن أم مكتوم محمول عند أهل العلم على أحد وجهين. قيل إما أن هذا الأعمى كشأن من يعهد فيهم من العميان الذين كانوا يستدلون وإن لم يكن لهم دليل، وهذا ملحوظ في حياة بعض العميان، يكون عنده من القدرة، لكن هذا الجواب لا يستقيم، لأنه قد جاء واعتذر وأنه ليس له قائد يلائمه، ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى قائد وأنه يفتقد ذلك القائد. فالقول كما قال بعض الشراح أن هذا محمول على أن ابن أم مكتوم كان يستطيع، لو كان يستطيع ما جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبدي عذره ويقول إنه بينه وبين المسجد يعني هوام وسباع وأنه ليس عنده قائد يلائمه. الجواب الثاني والذي يظهر أنه أقوى، وهو أن يقال إنه كان يريد أن يأذن له ويحصل له فضل الجماعة معه صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل له أجر الجماعة إذا لم يحصل أو إذا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن هذا الحديث الاستدلال به حديث الأعمى على صلاة الجماعة فيه نظر، من حيث أن أصول الشريعة تدل على أن الأعذار التي تسقط بها الجماعة أدنى من هذا بكثير، بل إن الفقهاء الذين يقررون وجوب صلاة الجماعة يذكرون من الأعذار ما هو أكثر، يعني ما هو أخف بكثير وكثير جدا من حال هذا الأعمى. وحينئذ فما يصلح أن يقال حديث الأعمى دليل على وجوب الجماعة، ثم إذا أخذنا في التفاصيل وقلنا الأعذار التي تسقط بها الجماعة وإذا بنا نأتي بأعذار أخف بكثير مما هو شأن هذا الأعمى. نعم، اللي هو استدلال به على شرط في صحة الصلاة. كيف؟ نعم، هذا سلمك الله يشكل على من يستدل به على الوجوب، أما من يقول إن هذا إنما أراد أن يحصل له فضل الجماعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل له، لا يحصل له فضل الجماعة إذا لم يحضرها، فلا يشكل عليه هذا الحديث، وحينئذ يمكن أن تأتي الأعذار الأخرى المسقطة. نعم، الرابع.
قال عفى الله عنك، الرابع قوله عليه الصلاة والسلام ولقد هممت إلى آخره، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به من الأعلى.
طيب، هذا لا شك أنه أصل في الشريعة، أن تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، لأن الشريعة أصلا مبناها على إصلاح أحوال الناس، والعقوبات في الشرع ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة من حيث إصلاحها لأحوال الناس. ولهذا نجد في الشريعة أنها حرمت الوسائل المفضية إلى المحرمات، ووقع التهديد والوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا لمن يقع منهم بعض المحرمات لأجل أن ينزجروا عن تلك المحرمات. ولهذا قال بعض أهل العلم إن سبب عدم سبب عدم تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لبيوت هؤلاء أنهم انزجروا حينما سمعوا هذا الوعيد، فكان الوعيد كافيا لأن ينزجروا عن مثل هذا الفعل، ولهذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى لأن يعاقبهم هذه العقوبة. نعم.
قال عفى الله عنك، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان، وقوله في الرواية الأخرى: لا تمنعوا إماء الله، يشعر أيضا بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات، منها ألا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث، ففي بعض الروايات وليخرجن تفلات، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة.
يعني وحمل بعضهم قول عائشة على هذا، يعني قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح بعد جملة معترضة إلى قوله على هذا. نعم.
قال عفى الله عنك، ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة، ومما ذكره
أن منع الخروج
عفى الله عنك. قال: ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة، كذا عفى الله عنك،
جائز عندنا، جائز
ما عندي جائز.
إيه جائز. نعم.
قال عفى الله عنك: أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة جائز، ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى، ففي بعض طرقه: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمن الرجال، وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب.
طيب، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال ابن عبد الله. في بعض الروايات أنه سالم، وفي بعضها أنها واقد، والصحيح كما ذكر الحافظ بن حجر أن المعترض هو بلال، ولا يصح ما جاء في بعض الروايات أنه سالم، كما أن أيضا في بعض الروايات مسلم يقال له أنه ابن له يقال له واقد، لكن يقول عامة الروايات أن هذا المعترض هو بلال. قال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. قال: ما سمعته سبه مثله قط. جاء عند الطبراني أنه لعنه ثلاثا، ووقع في رواية أنه قال له أف لك ما أظنها هي المرادة، لأنه أشعر بأن هناك سب شديد. وقد وقع عند الإمام أحمد أنه فما كلمه عبد الله حتى مات، ما كلمه عبد الله حتى مات. لكن قال الحافظ ابن حجر إن صحت هذه الرواية فإنها تحمل على أنه قد مات أحدهما قريبا من هذه الحادثة، وأنه ليس هذا هجر طويل، خاصة وأنه ما كان يحمله على هذا المخالفة أو المعاندة للسنة، ولكنه زجره لأنه من باب الأدب كان ينبغي أن يمهد لهذا بأن النساء قد اختلف حالهن وكذا وكذا. وقد وقع في بعض الروايات قال والله لنمنعهن لا يتخذنه دغلا، والدغل هو الشجر الملتف، أي لا والإنسان إذا أراد أن يصنع ريبة يدخل في مكان لا يرى كالدغل هذا، يعني فكأنه يقول لا يتخذن هذا وسيلة ليخفينا الفساد الذي يريدنه. قد جاء أيضا في رواية عن عبد الله قال والله لا نمنعهن ومن أراد أن يسرح نساءه فليفعل. فقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. هذا الحديث قال فيه أولا إشعار بأن النساء كن يطلبن الخروج، لأنه لو لم يكن هناك طلب من النساء الخروج ما كان فيه داعي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعونهن. إذن كان النساء يطلبن الخروج، وفيه ما يشعر بأن بعض الصحابة كان يمنع نساءه، فأنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمنعوا النساء من الخروج إلى المسجد. ويلزم من عدم المنع الإذن، يلزم من عدم المنع الإذن، لكنه قد اختلف أهل العلم. هذه المسألة ما ذكرها الحافظ رحمه الله، قال بعضهم إن عدم المنع واجب، فيجب على الرجل إذا استأذنته امرأته ولم تكن هناك من الأسباب ما تقتضي المنع أنه يجب عليه أن يأذن. وقال النووي وغيره إن عدم المنع على سبيل الاستحباب والسنية وليس على سبيل الوجوب. كيف؟ هل يمكن أن نستخرج هذا من الحديث؟ يقول الحديث يدل على أن عدم المنع ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. ظاهر الحديث أن عدم المنع واجب، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا استأذنك أحدكم امرأته فلا إلى المسجد فلا يمنعها، لكن استدل به على أنه يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. كيف؟ أيوة أي نعم جيد. لا من هذا الحديث، من هذا الحديث نعم. لا هذا خلاف الحديث ولذلك أنكر عليه، لكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن عدم المنع ليس واجبا. أي هو الكلام الذي قاله الأخ، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها، لو كان هذا الإذن واجبا عليه هل يلزمها أن تستأذن؟ لأن الذي يمنع ولا يمنع هو من له الخيرة، أما لو كان هذا الرجل لا خيرة له فلا حاجة إلى استئذان. فالحديث يدل على الاستحباب وليس على، ما رأيكم في هذا؟ كيف؟ ها هذا صحيح. الحقيقة هذا الاستدلال به على الاستحباب غريب لأمرين. الأمر الأول أنه ليس الاستئذان لأنه فيه خيرة، ولكن معلوم أن في الاستئذان تطيب لخاطر الزوج. الرجل إذا كان يرى امرأته ولا يدري أين ذاهبة هذا يشق عليه، ولهذا تزيل هذه الريبة وتزيل هذا الذي يقع في نفسه بأن تخبره بأنه أو تستأذنه لأجل أن تخرج إلى الجماعة. وحينئذ ليس بالضرورة أن الاستئذان إنما كان لأنه يملك المنع، وإنما في الاستئذان مصلحة أخرى وهو دوام العشرة. الأمر الثاني وهي قاعدة كثيرة كثيرا ما ترد، أقرب الناس إلى فهم الرواية من راويها. طيب عبد الله بن عمر الآن لو كانت المسألة بالنسبة للرجل أن إذنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، هل يعامل ابنه هذه المعاملة؟ يلعن 3 مرات ويقاطعه حتى يموت؟ ولما أرادت امرأة عمر رضي الله عنه أن تخرج إلى المسجد فاستأذنته، وهي تعلم شدة عمر، فاستأذنته وقالت إن منعتني امتنعت، فقال كيف أمنعك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مسارد الله. ففهم عمر رضي الله عنه وفهمت زوجته أن المنع لا يجوز. هذا الكلام كله يدل على أن المنع لا يصح فيما إذا توفرت الشروط التي سيأتي الأمر عليها أو سيأتي الكلام عليها. هذا الإذن قيد. هذا التقييد وقع على وجهين: تقييد جاء بالنص، وتقييد جاء بمراعاة المعنى. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنع، أليس عاما؟ طيب لكنه خصص. هذه المخصصات أو هذه المقيدات جاءت على نوعين: نوع جاء النص به وهو عدم الطيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجنا تفيلات، فالمرأة إذا استأذنت وهي متطيبة فإن الزوجة يمنعها. الأمر الآخر أنه إذا وجد غير الطيب وهو البخور، والبخور أقل من الطيب، فهو أيضا وهو نوع من الطيب. المانع الثاني أو المخصص الثاني هو مراعاة المعنى. قالوا إن ذكر الطيب ليس المقصود به ذات الطيب وحده، وإنما المقصود هو ما يثير الشهوة ويلفت النظر، وبناء عليه إذا كانت الثياب حسنة، إذا كانت الـ مثل ما قال الزينة أو الحلي مما يظهر أثره، أما إذا كانت الزينة مختفية فلا حرج، لأن هذا من حيث الواقع أثره مثل أثر الطيب. قالوا عليه يحمل قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وعائشة رضي الله عنها من أفقه الصحابة، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، لكنها تقول إنه قد تغير الحال. إلا أن هذا الحديث قد استدل به بعضهم، حديث عائشة، على منع النساء من حضور الجماعة في المساجد مطلقا. ولهذا قال أبو حنيفة: لا يؤذن للمرأة في الظهر ولا في العصر حتى لا يراها الفساق. قال متأخر الحنفية: بل ولا في كل الصلوات، فإنه قد كثر الفساق في زمننا. فمنعوا هذا. الحقيقة أولا أن عائشة رضي الله عنها إنما قيدت، أولا أنها لم تصرح بالمنع، وإنما قالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمنع. الأمر الثاني أنها أشارت إلى تغير الحال، وحينئذ لا يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها يصلح دليلا لمنع النساء إلا إذا كان في النساء ما أشارت إليه عائشة، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وبعضهم خصه بالمرأة الجميلة المشهورة، جميلة ومشهورة يعرفها الناس. وقد استدل بعضهم لهذا بحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول حتى لا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر حتى يراها، فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لكن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس، وقد وقع خلاف على أبي الجوزاء، رواه نوح ابن قيس الحداني عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، ورواه جعفر بن سليمان عن أبي الجوزاء أن امرأة، ولم يذكر ابن عباس، فالحديث مرسل. قال الإمام الترمذي: وهذا هو الصواب، أن الحديث مرسل. ولهذا أيضا وافقه على هذا التضعيف الإمام ابن كثير في تفسيره، فهذه الرواية لا تصح. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، قالوا: فإنه لا يحد للرجل أن يمنع امرأته من الحضور في الجماعة إذا كان في الليل، لكنه إذا استأذنته في النهار فله أن يمنعها. وهذا التقييد بالليل وقع في رواية عند الإمام مسلم، إلا أن هذا مثل ما يقال هذا الاستدلال بمفهوم اللقب أو بمفهوم المخالفة، ومعلوم أنه لا يقال به إلا إذا كان هناك ما يدل عليه من حيث الاختلاف في الحكم. وأما فهذا في واقع الأمر من باب ذكر بعض أفراد العام، على أنك لو تأملت في المعنى لوجدت أنه إذا أمر بأن يأذن لها في الليل، والليل هو أشد خوفا من النهار، فلعل يؤذن لها في النهار فإنه من باب أولى، إلا أنهم يقولون إن النهار قد ترى فيه المرأة أكثر لكن الليل لا ترى فيه. لكن قد يقال: والريبة والتمكن من الإيذاء في الليل يمكن أن يكون أكثر من النهار، فإن الفاجر أو الفاسق في الليل قد يغريه بفسقه وفجوره أنه قد يفعل ما يشاء دون أن يعرفه أحد، وأما في النهار فأمره مكشوف. وحينئذ ذكر الليل لا يدل على أن الرجل له أن يمنع امرأته في النهار. وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، وبناء عليه مهما وجدت من المعاني التي تدل على أن المرأة في حالة تكون بها فتنة أو تفتن غيرها فإن لوليها أن يمنعها من الصلاة حينئذ. نعم.
قال عفى الله عنك: وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط. ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفائها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة.
طيب الآن انتقل إلى مسألة ثانية، وهي مسألة هل الرجل له أن يمنع امرأته من الخروج من البيت في غير الصلاة؟ تخرج للسوق، تخرج إلى زيارة أهلها، تخرج إلى العمل، تخرج إلى الدراسة، هل له أن يمنعها؟ قال إن بعضهم استدل بهذا الحديث على أنه له أن يمنعها. وجه الدلالة أنه منع من أو نهي عن منعها إذا استأذنت للصلاة، فدل على أن ما سواها له أن يمنعها. قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد أو إلى الصلاة، قال هذا استدلال بمفهوم لقب أي بمفهوم المخالفة، وهو أن ما سوى الصلاة فإن له أن يمنعها. قال وهذا مفهوم المخالفة أو الحكم باللقب هذا مفهوم ضعيف عند أهل الأصول، لكن يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة بطريقين آخرين. الطريق الأول ليس استدلالا بحديث بعينه، وإنما هو استدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للناس في زمنه على منعهم نساءهم من الخروج إلا بإذنهم، فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما أمرهم بأن يأذنوا لهن إذا أردنا الخروج إلى صلاة الجماعة. وهذا مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله، هذا لا يؤخذ من أحد الأدلة، وإنما يؤخذ من عموم ما تدل عليه السنة أن الرجال كانوا يمنعون النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على هذا بل أقره، فدل على أن الرجل له أن يمنع امرأته من الخروج، إلا إذا كان هناك حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، وكما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت تخرج في مزرعتها وتجد نخلها ونحو ذلك من الحاجات التي لا بد منها. الأمر الثاني، قال إن الحديث ذكر فيه معنى يدل على أن هذا الخروج أريد به طلب الآخرة والأجر، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني كأن هذه أمة خارجة إلى سيدها تريد أن تحصل على الخير الذي عنده، وهذا إنما هو في صلاة الجماعة، فدل على أن هذا المنع من يعني أن نهي الرجل عن المنع إنما هو في مثل هذه الحالة التي يكون خروجها فيها طلبا للأجر والثواب، فإذا كان كذلك فما سواها لا يلزمه أن يمنعها. وهذا هو المتكرر، وهو أن الرجل له أن يمنع زوجته، لكن دلت النصوص الأخرى على أن هذا الحق أيضا مراعى فيه أن يكون مبنيا على مصلحة وعلى فائدة في المنع وكذلك في الإذن، فإنه من المعلوم أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن في حوائجهن، يخرجن إلى السوق، يخرجن إلى المزرعة، وأن في هذا المعنى الخروج إلى الطبيب وإلى غير ذلك مما تحتاجه المرأة، ولهذا فهو حق لا يجوز للرجل أن يعتسف فيه وأن يقول أنا لي المنع مطلقا. المنع مطلقا له المنع، ولكن هذا المنع أيضا يجب أن يستحضر فيه بقية الأدلة التي جاءت في الشريعة. أخيرا
قال عفى الله عنك: وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. وقوله: فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر فقال: ابن له يقال له واقد، ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد.
في هذا الحديث إنكار على من اعترض على السنن برأيه وعمل بهواه، ولعل شدة الإنكار التي وقعت من عبد الله بن عمر في حق ابنه لما كان في اللفظ من صراحة الإنكار لي للامتثال للأمر النبوي، وإن كان من المعلوم أنه لم يكن الحامل عليه أنه يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما رآه من تغير أحوال النساء، لكن اللفظ ما كان مناسبا. وعليه فإن من ينكر السنن أو من يعترض على السنن أو من يدع العمل بها فإنه يشرع الإنكار عليه، بل وتغليظ العقوبة في حقه، وذلك بحسب ما يراه من مصلحة. يستوي في هذا الرجل في أهل بيته، والعالم مع تلاميذه، والوالي مع رعيته، ونحو ذلك ممن يقع منهم مثل هذا الاعتراض. قد بلينا على الله الشكوى يعني في هذا الزمن، يعني من أناس الآن نراهم يكتبون ويتحدثون وفيهم جرأة عجيبة وغريبة جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا إما بالتضعيف، وأحيانا بمصادرتها باعتبار أنها تنافي العقل، وأحيانا باعتبار أنها لا توافق واقع الناس أو نحو ذلك. وهذا والعياذ بالله هوى، والهوى ربما جر صاحبه إلى مهلكة عظيمة. ولهذا إنكار عبد الله بن عمر لأنه أراد من ابنه أن يكون للسنة تعظيم، أن يكون لها تعظيم في نفسه حتى لا يعترض بسهولة، وإلا معلوم أن من أهل العلم من لا يعمل ببعض الأحاديث لأجل أنه ظن أنها منسوخة، ظن أنها غير صحيحة، عارضها بحديث آخر رآه أولى بالقبول وأرجح من حيث النظر. ليس كل من لم يعمل بحديث يكون معترضا على الحديث، لأن هناك من يرى له عذر في عدم العمل بهذا الحديث لأنه يعمل بحديث آخر أو بقاعدة أخرى. لكن الاعتراض بمجرد الهوى أو المسارعة إلى إنكار الأحاديث هذا شأن أهل الزيغ والضلال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم بفضله وكرمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، ولو في غير وقت الصلاة. الحقيقة أننا يعني خاصة في هذا الزمن وقد كثرت أمام المرأة أنواع الفتنة والضلال في الصحف، في المجلات، في القنوات، في الإذاعات، فإذا نحن ضيقنا عليها ثم مع ذلك نريد أن تكون صالحة، لماذا لا يؤذن لها بحضورها في الدروس والمحاضرات والمناسبات التي تسمع فيها الخير وترى فيها الخير؟ لأن هذا هو الذي يمكن أن يكون سببا في صلاحها وثباتها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته.
لا، أخذنا صفحتين، انتقل إلى الفصل الأول 349.
قال: الفصل الأول: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدود بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمل الأئمة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه. وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية عنده الندب، وادعى فيه الإجماع، ولعله فيما زاد على مرة. والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. قال القاضي أبو الحسن ابن القصار: المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان، وفرض عليه أن يأتي بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. قال القاضي أبو محمد بن نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة. وذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا تتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة. وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة. وحكى الإمامان أبو جعفر الطبري والطحاوي وغيرهما إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة. وشد الشافعي في ذلك فقال: من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه، ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة، وشنعوا عليه الخلاف فيها، منهم الطبري والقشيري وغير واحد. وقال أبو بكر بن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في التشهد مسيء. وشد الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن محمد بن الموازي يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي. وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوب والسنة والندب. وقد خالف الخطابي من أصحاب الشافعي وغيره الشافعية في هذه المسألة. قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وهذا تشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وابي سعيد الخدري وابي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس وجابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ونحوه عن ابي سعيد. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا على المنبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء الأمر بها في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جلائل الأعمال وأفضل القربات وأزكى ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد وقع بين أهل العلم خلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب، لكنهم لا يختلفون في مشروعيتها، بل لا يختلفون في أفضليتها، وأنها من أفضل الأعمال، وأن من نذرها وجبت عليه، لأنها من أزكى أعمال المرء المسلم. ذكر الحافظ هنا أنها فرض في الجملة، ومعنى فرض في الجملة يعني أنها تجب على الإنسان ولو لم يقلها في حياته إلا مرة واحدة. وحمل ما ذكره ابن جرير الطبري بأن محمل الآية عنده على الندب على أنه فيما سوى المرة. وأما إنسان لا يصلي على النبي ولا مرة واحدة والعياذ بالله، فهذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام عليه، لكنه لا يقال بالوجوب إلا بدليل يدل عليه. قد ذكر الإمام السخاوي رحمه الله الأقوال في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إنها مستحبة، هذا من أضعف الأقوال الذي يقول إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من يقول إنها واجبة ولكنها في الجملة كما قال القاضي عياض تسقط بحصولها مرة واحدة، ومنها قول بعضهم أنها تجب في التشهد الأخير، ومنها قول بعضهم أنها تجب في التشهد مطلقا سواء كان في الأول أو في الأخير، ومنهم من قال إنها تجب في الصلاة ولا يتعين محلها في أي موضع من الصلاة، ومنهم من قال إنه يجب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير تقييد بعدد، ومنهم من قال إنها تجب عند كل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قولهم إنها تجب في كل مجلس مرة إذا تكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول بعضهم أنها تجب في كل دعاء. وسيأتي إن شاء الله المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقيت مسألة وهي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة في الصلاة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد. قال المروذي قيل لأبي عبد الله إن ابن راهوية أو راهوية إسحاق بن راهوية يقول لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال ما أجترئ أن أقول هذا، ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع هذا شذوذ. فهذه رواية عن الإمام أحمد أنها لا يقال فيها بالوجوب في الصلاة، هي مشروعة وهي من أفضل الأعمال لكنها لا يقال فيها بالوجوب. وقد ذكر أبو جعفر الطبري والطحاوي الإجماع على أنها لا تجب في الصلاة، قالوا إن هذا إجماع المتقدمين والمتأخرين، وعدوا الشافعي والشافعي قبل الإمام أحمد أنه قد شذ بإيجابها، ولا يعرف له سلف كما لا تعرف له سنة، إلا أنه هذه الدعوة دعوة الإجماع قابلتها أيضا دعوة إجماع عند آخرين. قال الإمام القيم بل إجماع المتقدمين والمتأخرين على أنها واجب، وهذا يعني الإجماع هذا فيه نظر، خاصة القول بالوجوب أنها مشروعة. قال لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنهم أنهم كانوا لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر القولين من الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يقول أبو زرعة الدمشقي قال كنت على الإمام أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت، فإذا الصلاة واجبة. قال ابن قدامة هذا الظاهر أنها هو آخر الروايتين. الذين يقولون بأنها واجبة يستدلون بجملة أدلة، من أقواها دليلان: حديث كعب بن عجرة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه. واستدلوا أيضا بحديث فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يمجد الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود. لكن هذين الحديثين وما في معناهما، أولا هو ظاهر في تعليم صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ظاهرا في إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. والقرائن التي ذكرها أن الذين ذكروا تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال روى حديث التشهد أبو هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، وكان يعلمون هذا من على المنبر. قال ابن عمر كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في الكتاب، وعلمه أيضا عمر بن الخطاب علم الناس على المنبر، كان يذكر التشهد وما يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إيجابها في الصلاة فيه نظر، فضلا عن أن تكون ركنا في الصلاة، لأن المشهور من مذهب الحنابلة ليس الوجوب، وإنما المشهور هو الركنية، أنها ركن من أركان الصلاة. وممن رجح السنية من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وقال إن الدليل على الوجوب فضلا عن الركنية يحتاج إلى دليل صريح. هذه أحاديث فيها التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء في حديث ابن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، جاء فيه زيادة من حديث ابن مسعود أنه فيه الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، علمه التشهد وفيه تعليمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، لكن هذه الرواية ضعيفة. زيادة ذكر الصلاة في حديث عبد الله بن مسعود الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد رواية ضعيفة، كما ذكر ذلك الدارقطني والبيهقي، وقد استدرك على الحاكم رحمه الله تصحيحه لهذه الرواية. وعلى كل، فليس المقام هنا إلا ذكر فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر المواطن والأمر المتحقق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جلائل الأعمال. ولهذا عد بعضهم من مآثر أهل الحديث أنهم يكثرون من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. ونحن الآن حينما نتكلم، يعني لو أردنا أن نحصي في المجلس كم يمر من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لربما عجزنا عن هذا. ولهذا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد إلى يوم الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.